الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتنا وإياكم نسائم رحمته ولطفه ورضوانه وفتوحه ومنوحه وإنعامه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع مطلع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة. جعلنا الله وإياكم ممن يتلون الكتاب العزيز حق تلاوته ويوفونه القيام بقدره وحق قدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كتابه حجة لنا لا حجة علينا بمنه وكرمه. أيها الإخوة والأخوات، كعادتنا في هذه الحلقات فقرتنا في قصة مقرئ بإذن الله تعالى، نتكلم فيها عن الإمام خاتمة المحققين والأستاذ الكبير الشيخ محمد ابن أحمد المتولي رحمه الله تعالى. ومقرر تلاوتنا في هذه الحلقة بعد ذلك سورة الضحى، ونفتح المجال لاستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة وعرض ما وصل إلينا من مشاركات عبر الواتساب، أو بعض ما نستطيع أن نعرضه مما وصل إلينا من مشاركات عبر الواتساب بإذن الله تعالى. فاصل قصير نبدأ بعده مجريات هذه الحلقة، فانتظرونا.
سنن مهجورة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في هذه الحلقة عن الإمام الكبير والعلم الشهير محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، شيخ قراء ومقارئ مصر الأسبق رحمة الله تعالى عليه. من أين وصلنا إلى الإمام المتولي، ويعني كيف جاء ذكر الإمام المتولي الآن؟ طبعا احنا تكلمنا، بارك الله فيكم وفتح عليكم، في الحلقة الماضية عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وتكلمنا أيضا عن بعض الطبقات من الأئمة والرواة والشيوخ الذين نقلوا لنا القرآن الكريم جزاهم الله عنا خير الجزاء وشكر لهم، اللهم آمين. الحقيقة أنه نحن لا يسعنا الوقت أن نتكلم عن كل هؤلاء الأئمة، خصوصا لما نصل إلى العصور المتأخرة. الأعداد التي تتصل برواية حفص أعداد كبيرة، يعني لو جمعنا الطرق التي تصلنا بالإمام ابن الجزري وجدنا أنها شبكة ضخمة وكبيرة من القراء والرواة بأسانيد مصر وبأسانيد الأتراك وبأسانيد الشامية وبأسانيد يعني أصناف من الأسانيد، شبكات من الأسانيد، لا يكاد يوجد عالم من علماء القراءات إلا ويتصل أهل العصر به بفضل الله تعالى بالأسانيد، بالرواية عن الشيوخ يروي بعضهم عن بعض. كما قلت لكم، لا يكتمل حال الشيخ إلا بعد أن يروي ويأخذ القراءة عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وإذا كان من هو فوقه ما شاء الله أعداد من العلماء وأخذ وتلقى، ينبغ ويصير في قراءته أستاذية ومهارة وجودة، لا تتحصل لمن قرأ على الشيخ الواحد. فهذا الأمر يجعل الأعداد ما شاء الله يعني تكبر وتكثر جدا جدا. ونحن نريد أن نتكلم عن الشيخ المتولي لمكانته العظيمة في وسط المتأخرين، لكونه محررا عظيما لمسائل القراءات، وله مدرسة في العلم كان لها أثر كبير وبالغ في تلاميذه وتلاميذ تلاميذه بعد ذلك، ولها اليوم بصمة ظاهرة في قراء هذا العصر في مصر وفي الشام وفي الحجاز ومكة والمدينة وهذه النواحي. الشيخ الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري روى عنه كما قلت لكم جماعات من الأسانيد تصل إلى يعني وتنحدر حتى تصل إلى الأجهوري، والأجهوري يروي عنه إبراهيم العبيدي، ويروي عن إبراهيم العبيدي الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونة، ويروي عن الشيخ سلمونة أحمد بن محمد المعروف بالدري التهامي، وهو أستاذ الإمام المتولي محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان المعروف بالمتولي الشافعي المصري الأزهري رحمه الله رحمة واسعة. كانت ولادته في القاهرة، واشتهر بهذه الشهرة المتولي أو متولي أو متولي يعني في باللهجة المحلية، وعاش حياة مديدة امتدت 65 سنة كانت فيها صنوف الخدمة لكتاب الله تعالى والعناية بالعلوم المتعلقة بروايات وقراءات القرآن الكريم. الإمام المتولي رحمه الله كان كفيف البصر، كان ضريرا، ومع ذلك كان حاد الذكاء والذاكرة وحاد البصيرة، وكان له أخبار عجيبة في هذا الشأن. وبعضهم يقول إنه كان مبصرا وهو صغير ولكنه كف بعد ذلك، فالله أعلم بهذا الأمر. وكان قصيرا في بنيته، وكان يعني ناتئ الصدر هكذا وأحدب الظهر، وكان من صفاته التواضع الشديد، كان شديد التواضع، وكان يهضم نفسه ولا يشعر بالفخر. وكلما ازداد علم الإنسان مع الصلاح والتقوى كلما كان ذلك يعني يزيده تواضعا ويزيده لطفا مع الناس. أما سبحان الله احنا نكاد يعني نجد أن هذا يكاد يأخذ شكل القاعدة، يعني أنه لا نكاد نجد أحد متكبر إلا وهو فارغ، ما لا نكاد يعني لا نكاد نجد أحدا متكبرا بعلمه إلا وهو فارغ من الداخل، يعني يكون له عناية ظاهرة، يكون له عمل نعم، لكن العمق الأخلاقي هو أهم ما ينبغي أن ينعكس على الإنسان من العلم الذي تعلمه. فيا أيها الطلاب طلبة العلم إخواني وزملائي، يعني أنا أنصح نفسي وإياكم بهذا، ألا يكون لدينا اعتناء بالعلم دون أن يكون لدينا اعتماد للاهتمام بالتزكية. نعتمد المناهج العلمية ونتفقه وندرس ونحفظ المتون ونجود القرآن ونعلمه للناس نعم، ولكن الأهم من ذلك أن يكون هناك خشية لله تعالى، وأن يكون هناك أدب مع السابقين وأدب مع اللاحقين. حتى الطلاب هناك أدب ينبغي أن يكون تجاه الطلاب، مش بس أدب تجاه المشايخ، الطلاب هؤلاء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمتعلم الذي أخذ العلم ولقي الشيوخ أن يكون متكبرا على الناس أو يتعالى بعلمه. من أين يشعر أنه جاء بهذا العلم؟ يعني هو يظن أنه ولده من تلقاء نفسه أو ولده من رأسه، والله الواحد منا وهو يتكلم ويكون الكلام منسابا على لسانه ومنطلقا فيه إذا به يتوقف يتعذر عليه أن يكمل، لا يتذكر ما الذي كان يريد أن يقوله ولا يستطيع أن يكمل. والله إن بعض الناس من القراء ومن طلبة العلم أحيانا يخطئ في الفاتحة، وأحيانا يخطئ في بسيط المسائل اليسيرة. ليدل وقوع ذلك على أن العلم إنما هو من الله، وأن الكرم الذي يكرمنا الله تعالى به ينبغي أن ينسب إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا العلم وأكرمنا بهذا التلقي وأكرمنا بهذا الأخذ. فلا يجوز لحامل القرآن ولا يليق بحامل القرآن أن يتكبر بعلمه على الناس، لا يليق والله. فالإمام الكبير المتولي اللي هو خاتمة المحققين في زمانه كانوا يقولون عليه ابن الجزري الصغير، ابن الجزري الصغير من قيمته العلمية، ما كان متواضعا ويتهم النفس دائما بالعجز والتقصير ولا يحب الظهور، وكان خلقه ساميا وكان يحب العفو عن الناس، وكان مترفقا بالطلاب، كان مترفقا بالطلاب. احنا في زمن، هذا الزمن المتأخر، اصبحت كلما تأخر الزمن كلما كان هناك مزيد حاجة ومزيد متطلبات، يعني الحاجات الأساسية اليوم كانت تعتبر من الكماليات جدا في القرون السابقة، وبعض الأساسيات اليوم أصلا هو لم يكن موجودا لا من الأساسيات ولا من الكماليات في القرون السابقة. اليوم يعني الإنترنت يعتبر مهم في التواصل جدا بين الناس وأساسي، يعني لا يكاد يكون اليوم أحد لا يوجد عنده وسيلة اتصال، يعني هذا شيء أساسي. في القديم لم يكن كذلك، لم يكن هناك إطلاقا هذا النوع من الوسائل. اليوم المعيشة في المدن تتطلب الكثير من المال وتتطلب احتياجات كثيرة، يعني يحتاج إليها الإنسان، فيتطلب كثيرا من الاحتياجات المالية التي لتغطي له هذا الاحتياج. فلجأ بعض الشيوخ إلى أخذ الأجرة على الإقراء مباشرة، أخذ الأجرة مباشرة من الطالب، تريد أن أقرئك القرآن؟ نعم أنا أوافق على ذلك في مقابل كذا وكذا وكذا. ووقع الناس في هذا الأمر وقوعا شديدا، بين منكر له ويعد ذلك من الفحش في, 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 في التعامل مع كتاب الله عز وجل، ومن مبالغين في الأخذ ومبالغين في الله. وهذا الأمر حقيقة يعني له ملحظ مهم في المذاهب الفقهية. فالبلاد التي تأخذ بالمذهب الحنفي لا يجوز عندهم في المذهب الحنفي أصلا أخذ الأجرة على الإقراء، فلذلك الأمر عندهم يعد يعني منكرا ولا وغير مقبول. أما البلاد التي يعني تتمذهب بالمذهب الشافعي، ففي المذهب الشافعي يجب على المعلم أن يحدد الأجرة ويعد ذلك عقد إجارة، يعني لا يصلح أن يكون مبهما. فأخذ الأجرة على القرآن يعني لها مجال أوسع لبيان أحكامها وما يجوز منها وما لا يجوز والآداب في ذلك وما الذي يمنع فيه أخذ الأجرة وما الذي يجوز فيه أخذ الأجرة، بحث طويل يعرفه القراء ويستفيدونه من الفقهاء. فمن تلطف الشيخ المتولي رحمه الله، وكان يأخذ أجرة على الإقراء، مر تلميذه الذي يقرأ عليه اللي هو الشيخ هنيدي، شيخ الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات، أحمد عبد العزيز الزيات اسمه مركب، أحمد عبد العزيز، الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات بيحكي عن شيخه الشيخ هنيدي عبد الفتاح هنيدي الذي قرأ على الشيخ المتولي رحمه الله، يقول أنه مرة انقطع عن الشيخ المتولي مدة طويلة من الزمن، مع أنه كان ملازم له يأخذ عن الشيخ المتولي ويستفيد كثيرا. فلما انقطع بسبب وفاة والده رحمه الله رجع للشيخ المتولي، فالشيخ المتولي سأله يعني فينك انقطعت هكذا، فاعتذر الشيخ هنيدي بأنه يعني ليس عنده مال في هذه الفترة ليعطيه للشيخ المتولي لأجل القراءة. فقال له الشيخ المتولي: نحن كالملوك، نحن كالملوك لا نطلب ولا نرد، يعني إننا لم نطلب منك من قبل، وإذا أعطيت شيئا فإننا لا نرده، هكذا حال الملوك. نعم، فالشيخ المتولي كان لطيفا مع طلابه رحمه الله تعالى. كان الإمام المتولي رجلا صالحا حاد الذكاء، له فراسة في الناس. لقي ولدا صغيرا يحفظ القرآن الكريم، فوجد فيه نجابة وذكاء، وكان الطلاب حول الشيخ المتولي منتشرين، منتشرين جدا، يأخذون عنه ويتعلمون، وكل الناس، شيخ المقارئ المصرية. وكان صهر المتولي الشيخ حسن الكتبي يعني كان حاضرا، فقال للشيخ الكتبي، قال لصهره، يعني الشيخ المتولي يقول لصهره: اعتني بهذا الولد وعلمه القراءات والتجويد وحول إليه مكتبتي بعد مماتي. وحول إليه مكتبتي بعد مماتي، مكتبة شيخ المقارئ المصرية ألف من يتمناها، حول إليه مكتبتي من هذا الولد. هذا الولد كان بعد ذلك شيخ مقارئ مصر، وهو الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله رحمة واسعة. الإمام المتولي كان يرجع إلى الحق متى استبان له، ومع ذلك كان قويا في إثبات رأيه وحجته في المسائل، يعني لم يكن ضعيفا. بعض الناس ضعيف، كلما أخذته يمنة ويسرى يعني راح معك، وبعض الناس لا، ليس ذهابه إلى الحق بضعف، وإنما تبين له الحق فذهب إليه ورجع إليه، وإذا كان معه الحق أثبته ونافح عن ذلك حتى يأخذ به الناس. كان كذلك الشيخ المتولي رحمه الله تعالى، وله إنتاج غزير وكبير في فنون القراءات وفي فنون العلم وتحريرات القراءات. ما معنى تحريرات القراءات؟ هذه القراءات التي وضعها الإمام ابن الجزري في كتاب النشر كانت مثار البحث والنظر والدراسة والرواية والتلقي على مر القرون التي جاءت بعد ذلك إلى زمن الإمام المتولي، بل إلى زمننا هذا. فالإمام المتولي رحمه الله أخذ هذه القراءات وبدأ يمحصها ويفحصها تبعا لمدارس كانت تدرس هذه القراءات وتمحصها وتدرسها بمنهجية معينة تسمى التحرير، بحيث يفصلون كل طريق من الطرق التي وضعها الإمام ابن الجزري، وهي ألف طريق بل تزيد على ذلك، يفصلونها بحيث لا يدخل مضمون طريق في طريق آخر. هذا علم من أدق علوم القراءات وأصعبها وأشقها، ولا يصل إليه إلا الحاذقون المهرة المتقنون. وليس كل من ادعى التحرير محرر، لا لا لا. اليوم يعني بعض الناس يقول لك أنا أستاذ التحريرات وأنا أستاذ، أستاذ ماذا؟ أي أستاذ؟ قلة ندرة في العالم يستطيع أن يحرر القراءات ويضبط ذلك ويجمع من ذلك عددا كبيرا من المسائل يصلح أن يسمى مدرسة. الذين فعلوا ذلك أعدادهم لا تتجاوز أصابع اليد أو اليدين في المسلمين من زمن الإمام ابن الجزري إلى يومنا هذا. وكان رحمه الله ذكيا حاد الذكاء، وينظم الشعر بداهة، يعني الشعر يجري على لسانه جريا. جاءه مرة من المرات، هو يقرأ يجلس للإقراء في الجامع الأزهر، فجاءه أحد الطلاب، أو يعني مش من طلابه، يعني واحد يحب أن يسأل ويقصد بذلك أن يعجز الإمام المتولي، يعني يقول يعجزه، يعني يجعله عاجزا عن الإجابة، يفحمه يعني، ها، ويأتي بأسئلة صعبة لا يستطيع الإجابة عنها. فسأل وسأل 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 وسأل، فقال له الشيخ المتولي رحمه الله: قال له: تحب أن أجيبك نظما أم نثرا؟ شوفوا الذكاء، يعني مش بس عنده معرفة بهذه المسائل وإتقان لها ويستطيع أن يجيب، لا، مباشرة على البديهة: تريد أن أجيبك نظما أم نثرا؟ فبهت السائل ويعني ذهب إلى حال سبيله. الإمام المتولي اعتنى بالمتون، متون التجويد والقراءات بالذات عناية شديدة، فابتداء أخذ يطلب العلم على المنهجية التي اليوم هي المنهجية المعتمدة التي نأخذ بها في زماننا هذا، فحفظ متون التجويد أولا، الجزرية ونحو ذلك وتحفة الأطفال في التجويد، وبعد ذلك انتقل إلى علم القراءات فحفظ متونه بدءا بمتن الشاطبية، ثم الدرة، متن الشاطبية في القراءات السبع، ثم الدرة في القراءات الثلاث، ثم الطيبة في القراءات العشر، وأخذ عقيلة أتراب القصائد وهي منظومة الإمام الشاطبي في رسم مصحف، في رسم المصحف الشريف، واشتغل بعد ذلك بتلقي وأخذ القراءات الشاذة، وتفوق على أقرانه تفوقا عظيما، حتى إن بعض طبقة شيوخ المتولي، ناس في طبقة شيوخ المتولي تتلمذوا على المتولي لمكانته وعلو قدره، وكذلك بعض أقرانه تتلمذوا عليه، يعني ناس من طبقة شيوخه تتلمذوا عليه، وناس من أقرانه تتلمذوا عليه. كما قلت لكم، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، دائما أقول هذا. فمن هؤلاء النبلاء الذين أخذوا العلم من زملائه الشيخ رضوان المخللاتي، الشيخ رضوان المخللاتي صاحب إرشاد القراء والكاتبين، وتجدون اسمه في اصطلاحات ضبط المصحف في أواخر المصاحف، هكذا نجد صفحات تتكلم عن منهج ضبط المصحف ورسمه واصطلاحات ذلك، نجد كتاب إرشاد القراء والكاتبين لأبي عيد رضوان المخللاتي رحمه الله تعالى في هذه المصاحف. فالمخللات هذا كان من أقران الشيخ المتولي، وأخذ عنه أيضا واستفاد منه. وكذلك من طلابه البنا الدمياطي، والشيخ محمد نصر والشيخ الجريسي الكبير من شيوخ المتولي أو من أقران المتولي وقرأ على الشيخ الدر التهامي، أيضا تتلمذا على الإمام المتولي، وذلك لعلو قدره في العلم رحمه الله رحمة واسعة. الإمام المتولي رحمه الله تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ وعن عدد من علماء الأزهر، لكن الذين أخذ عنهم القراءات واعتنى بذلك تحديدا هم الشيخ أحمد الدر التهامي والشيخ يوسف البرموني رحمهما الله تعالى وجزاهما خير الجزاء. ومن طلاب الشيخ المتولي كان هناك عدد من الأساتذة، فمنهم الشيخ حسن بن خلف الحسيني ومحمد علي خلف الحسيني، بعد ذلك كان اللي هو ابنه كان شيخا لمقارئ مصر، وكان الشيخ حسن بن خلف الحسيني من أجلة القراء في مصر، وأخذ القراءات عنه جماعة تتلمذ على يديه، منهم محمد علي خلف الحسيني اللي هو ابن أخيه. وكان الشيخ المتولي رحمه الله له عناية كبيرة بتعديل مسار الأخطاء يعني العلمية في البيئة القرائية حوله، يعني إذا بلغه أن جماعة من الناس في مدرسة من المدارس عندهم خطأ علمي، لا يجلس هكذا مكتوف اليدين وساكتا، كان شيخ المقارئ المصرية كان يستفيد بمشيخة المقارئ في تعديل الطلاب، يعني كان إنسان إيجابي لم يكن إنسانا سلبيا. بعض الناس منصبه لا يؤثر أبدا على الحياة العلمية، تجده يعني له مكانة وقدرة على أن يغير وأن يحسن ويطور العمل، الذي يتبعه من الناحية العلمية يعني، ولا نجد له أي بصمة في هذا. الشيخ المتولي لم يكن كذلك، بل كان يكتب ويراسل ويؤلف ويرد ويحاجج حتى انتفع به الناس بفضل الله تعالى انتفاعا عظيما، فجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وتقبل منا ومنه هذا العمل، وألحقنا وإياه بسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات. توفي الإمام محمد بن أحمد المتولي في سنة 1313 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله وطيب ثراه، ونتصل بالإسناد إلى الإمام المتولي من أكثر من طريق، فنحمد الله تعالى على ذلك، ونسأله ألا يجعلنا وإياكم آخر السند بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بعد الفاصل.
السلام هو الأمان والاطمئنان، وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية. ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله، يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى، ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام بعشر حسنات. وإلقاء السلام سنة، ورده فرض على الكفاية. وللسلام آداب، منها أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه: الجهر بإلقاء السلام، وكذلك الرد. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ومن آداب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ويستحب السلام عند دخول البيت، وذلك إذا كان مسكونا، فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه. ومن آداب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل. نبدأ تلاوتنا المقررة في هذه الحلقة، وهي من سورة الضحى بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى،
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيكم أيها الأكارم، وننبه في هذه الآيات الكريمات إلى قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة بفتح اللام، لا نقول وللآخرة، وللآخرة. أيضا ننبه إلى المد في ضالا، هذا مد ست حركات، مد طويل. أما عائلا فأربع حركات، مد متوسط، فينبغي التنبه لذلك والتفريق بين المدين. نبدأ باستقبال المكالمات وعرض مشاركات الواتساب. أول مشاركة نعرضها اليوم من إلياس من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
بارك الله فيك، شكرا يا إلياس، وقد عرضنا مشاركتك تشجيعا لك، بارك الله فيك. معنا اتصال من عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله يا أخي، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
فحدث، اكسر اكسر جيدا، فحدث.
وأما بنعمة ربك فحدث.
ايوه هكذا، احسنت، الله يفتح عليك، اشكرك على المشاركة. معنا اتصال من عمار من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اهلا يا عمار، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى.
زود المد يا عمار، ووجدك ضالا، ست حركات.
ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
اكسر النون جيدا، بنعمتي، وأما بنعمتي، وكذلك الدال فحدث.
وأما بنعمة ربك فحدث.
فحدث وليس فحدث، دي
فحدث.
أيوة، بارك الله فيك يا عمار وفتح الله عليك. نأخذ مشاركة حسن من نيجيريا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك. الحاء التي نطقتها في فحدث حاء صحيحة، وحروفك التي سمعتها بنسبة 95% جميلة جدا. انتبه إلى الحاء. والضحى، لا تقول والضحى والضحى، لا، والضحى والضحى. وكذلك الضاد من الضحى أعطيها قوة، وأنت تستطيع ذلك. انظر كيف نطقت الضاد من كلمة ضالا، كانت كويسة. نفس الأمر، اجعل الضحى ض ضو ضي، حرف مفخم، حاء حرف واضح، لا تجعله هاء. بارك الله فيك، وسعدت حقيقة بهذه المشاركة وأنها من نيجيريا، فبارك الله فيك وفتح عليك. نسمع مشاركة يحيى من تركيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك أخي يحيى. في قوله تعالى خير لك، وللآخرة خير لك، لا تقول خير لك، هذا لا يوجد فيه غنة، هذا إدغام بغير غنة، تنوين بعده لام إدغام بغير غنة. كذلك انتبه للغنة في كلمة فأما وأما، الميمات المشددة هذه تحتاج إلى غنة وهي أكمل ما تكون، فأعطيها حقها. شكرا لك. نأخذ اتصالا من عمر من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك وفتح الله عليك، أحسنت ما شاء الله. نأخذ أيضا اتصالا من عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي الكريم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك، أحسنت أحسنت ما شاء الله. يوسف من كينيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك يا يوسف. أخي الكريم، الضاد عندك غير صحيحة، ليست على النطق الفصيح، أنت تجعل الضاد ضاء فتقول والضحى وتقول ووجدك ضالا فهدى، وتقول فترضى فترضى، فتجعل الضادات ضاءات. هذا النطق غير صحيح. ينبغي عليك أن تجعل لسانك، هذا لسان، تجعله ملاصقا ملتصقا في سقف الفم، واعتماد النطق يكون على جانبي اللسان، هذا تسمان حافتي اللسان، على جانبي اللسان، لكن لا تنطق من طرف اللسان، لا تقول أظ لا ظ ظو ظي، هذا ظاء، هذا حرف آخر. ظالا يعني باقيا، أما ضالا يعني تائها، هذا مختلف، ماشي؟ فالمعنى قد يتغير كما في هذا كما في هذه الكلمة، وقد لا يتغير، مثل ترضى وترضى، هذا يعني لا يعطي معنى آخر، لكنه يغير الحرف بحرف آخر. فانتبه لهذا، بارك الله فيك، واضبطه واحرص عليه وتدرب عليه وشافه به أستاذا حتى تتقنه. وفقك الله وبارك فيك. اتصال من يمن من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل يا يمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك. بين العين، وأما بنعمة، وثبت العين لا تتقلقل منك، أعد.
وأما بنعمة ربك فحدث.
أعمق، أعمق من هذا المخرج. بنعمة وليس بنعمة، بنعمة.
وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم، الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. معنا اتصال آخر من عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا عبد الله، تفضل يا بني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
يا عبد الله. يا عبد الله لا تقول والضحى، هذا كثير يا بني، هذا مد طويل، هذا لا يصح. والضحى والضحى، حركتين بس، أعد.
والضحى
تمام.
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
أشكرك يا عبد الله. مشاركة زكريا من مصر. طيب لا بأس، ممكن ريثما تجهز المشاركة، نأخذ مشاركة أخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
جميل جميل يا عمر، ما شاء الله، أحسنت. حرف اللام لا تقول ووجدك ضالا، اللام لا تطول زمنها، ضالا فهدى، ضالا هكذا، فلا تزود الزمن في اللام، فإن هذا لا يصح. نأخذ مشاركة من رقية من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
حسبك يا رقية، حسبك. في ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك، نقول يعطيك، لا تقولي ولسوف يعطيك، هذا واحد. الثاني، لا تجعلي نفسك يأتي في وسط الآيات، وما ودعك ربك وما قال، لا، نأخذ نفس مرة واحدة قبل الآية، وبعدين نكمل الآية كاملة، وبعدين نأخذ النفس مرة أخرى، لا نتنفس في وسط الآية. ماشي، الله يفتح عليك. معنا مشاركة أخرى من محمد من المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بارك الله فيك يا محمد. ومحمد يقرأ برواية ورش عن نافع. انتبه يا محمد إلى في البسملة، عندما قرأت الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم بكسر النون. أيضا فخم الضاد يا بني، أنا أعلم أنك تقلل رؤوس الآي، فتقول فترضى ضاء، لكن لا تقول فتردى فتردى، يعني هذا من الردى والسقوط، إنما فترضى هو من الرضا والسعادة والسرور، أمر مختلف تماما. فالتفخيم والترقيق قد يغير المعنى إن تعلق بحرف آخر. فترضى ضاء، فخم الضاد. فأغنى، قلل أيضا، لا تقول فأغنى، أنت تقرأ برواية ورش، فانتبه لهذا يا بني. وأشكركم أيها الأكارم على حسن المتابعة، ونكتفي بهذا القدر من المشاركات في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لا تنسونا من دعواتكم على الإفطار. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.